حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع من تأليف الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى كتاب الطهارة، وأنهينا ما تعلق بجزء الاعتقاد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتاب الطهارة، أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها. ذكر الطهارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وهذه الآية عمدة في بيان الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بتتمته. المعنى: إن قام محدثا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إن قام محدثا، وهذا مجمع عليه. أما إذا لم يكن محدثا فلا تجب عليه الطهارة، إنما تستحب. فالمستحب أن يجدد الإنسان وضوءه عند كل صلاة، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جمع صلاتين بوضوء واحد أو أكثر بوضوء واحد فإن هذا جائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد، ولكن كان هذا نادرا، كان هذا نادرا، ولأنه ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا. فلا شك أن الوضوء عبادة مستقلة ولها أجرها، وفي فضائل الوضوء النصوص الكثيرة. فالإنسان إذا توضأ لكل صلاة فقد تعبد بعبودية الوضوء كل صلاة فيزداد أجره. فيقول المعنى: إن قام محدثا، وهذا مجمع عليه، يعني إذا قمت من الصلاة إن كنت محدثا وجب عليك الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه. واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، وهو على الطهر بالماء قادر على أن صلاته باطلة. أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، يعني هو قادر على الطهارة بالماء ومع ذلك صلى بغير طهارة، أن الصلاة باطلة، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدا وعلى التطهر به قادرا. يجب عليه أن يتطهر بالماء، يبقى لابد من الطهارة، والطهارة بالماء عند القدرة على استعمال الماء أو وجوده. فإن عدم الماء أو عاجز عن استعماله شرع له التيمم. يبقى لا يشرع التيمم إلا عند ماذا؟ عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على الاستعمال، لأن الله قال: فلن تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم عند عدم وجود الماء، والقدرة على عدم استعماله في معنى عدم وجوده، القدرة على عدم استعماله في معنى عدم وجوده. فالصلاة باطلة إذا صلى مع الحدث، الصلاة باطلة، هذا بإجماع. لكن اختلفوا هل يكفر أم لا. بعض العلماء يرى كفرة لأنه مستهزئ، كيف تقوم فتصلي بغير طهارة؟ بعض العلماء يرى هذا. وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. طيب، ذكر ما ينقض الطهارة. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة. هو المراد بالملامسة ما هي؟ إلى الجماع. واتفق علماء الأمة هذا اللي يجمعوا عليه. وأما الملامسة معنى لمس المرأة فهذا مختلف في نقض الوضوء به كما هو معروف. واتفق علماء الأمة على أن خروج المني والودي والمد وتواري الحشفة في الفرج وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله فإنما غير مضجع فإنهم مخالفون في انتقاد طهارته. يبقى اتفقوا على أن خروج المني هذا إجماع طبعا، إذا خرج المني فإنه يكون محدثا ولا تصح صلاته، هذا بإجماع. الودي كذلك حكم حكم البول، المذي كذلك، بل نستطيع أن نقول الخارج من السبيلين باختصار، يعني الخارج من الإيه؟ من السبيل، أيا كان بقى، حتى ولو كان طهيرا في نفسه كالحصى مثلا أو الدود، فالخارج من السبيلين هذا ناقض للوضوء. توالي الحشفة في الفرج، توالي الحشفة في الفرج إذا التقى الختانان. طيب ذهاب العقل بكل حال، يعني بإغماء بسكر، إلا من ذهب عقله بالنوم فإن نام غير مضجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته، والنوم مختلف فيه على أقوال عديدة عند أهل العلم. وأجمع أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. الجماع في الفرج بغير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، هذا بإجماع، لكن اختلفوا في الكبرى. ولعل هذا الاختلاف كان أولا ثم بعد ذلك اتفقوا، لأنه كان في بدء الإسلام الأمر فيه التيسير، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله عليه عدة أحاديث في أن من جامع ولم ينزل أنه ليس عليه غسل، ولهذا بعدما ذكر الأدلة قال والغسل أحوط. طبعا أحوط ده مصطلح عند البخاري خاص إيه به، يعني مش معناه أنه هو إذا اغتسل فبها ونعمة وإذا ترك فلا شيء عليه لكن الغسل أفضل، لا، هذا مصطلح عنده يعني أنه يرى أن هذا هو الواجب، مثل ما ذكر في باب العورة أيضا لما ذكر حديث جرهد وذكر اللي هو غطي فخذك فإن الفخذ عورة في أثر معلق، طبعا هذا ليس عند البخاري لكن ذكره معلقا، وذكر مسندا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ثم قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، يبقى نقول حتى وإن لم ينزل هنا يجب الغسل، وذلك الحديث الوارد في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل هذا الحديث رفع الإشكال، وبالتالي إذا جمع رجل امرأته ولم ينزل وجب عليه الغسل بنص الحديث، إذا جلس بينه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، نعم، وإذا جلس بين شعبين الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ودم الاستحاضة، لكن ورد بقى حديث طبعا في الأول كان هذا أبي بن كعب وعثمان وغير من الصحابة، كان على ما أذكر خمسة أحاديث ذكر البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ومعه عائشة عن الرجل يجامع أهله ثم يحصل له كسل هل عليه من غسل، فيقول قد كنت أفعل أنا وهذه هذا ثم نغتسل. ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع إلا في قول ربيعة لأنه خارج من أيضا السبيلين وهو نجس في نفسه وينقض الطهارة، لكن يوجب الوضوء بإجماع، يوجب الوضوء بإجماع لكل صلاة، لكن هل يوجب الغسل لكل صلاة؟ الجواب لا، إنما يستحب ذلك لورود بعض الروايات ثم اغتسل، وجاء بعض الروايات وكانت تغتسل كل صلاة، قال العلماء تغتسل من نفسها لكن النبي ما أمرها أن تغتسل كل صلاة، ولو ثبت هذا فهو محمول على الاستحباب لورود الأمر بالغسل مرة واحدة ثم بعد ذلك الوضوء، كما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أو بنت حبيش قالت كنت أستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دع الصلاة أيام حيضتك، وفي رواية أيام أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي. نعم. وخروج البول، لكن طبعا هذا يجعلها تتوضأ لكل صلاة، صاحبة الحدث هذا تتوضأ لكل صلاة، والحق بها العلماء من كان حدثه دائما. وخروج الغائط من الدبر إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا ينقض الوضوء ويوجب الوضوء بإجماع. خروج الغائط من الدبر إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. ليه؟ لأنه يمكنه الوضوء. أما إذا كان دائما، أما إذا كان دائما خروج هذا دائم، فإنه يتوضأ ويصلي ولو نزل الغائط. تابعوا يا أخوان، ليه هو هنا علق قال إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا؟ لأنه إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا وجب عليه الطهارة وقت الانقطاع، وهذا أيضا من عذره ليس بدائم. من عنده سلس أحيانا يتوقف، من عنده ريح أحيانا يتوقف، هذا لا يصلي إلا طاهرا ولو تأخر عن الجماعة، ولو تأخر عن الجماعة، لأن القيام بشرط الصلاة، الصلاة على شرطها من الطهارة، يقدم على الصلاة في جماعة، قدم على الصلاة في جماعة. وعليه إذا قدر أن يصلي الصلاة بشرطها في وقتها، إذا انقطع هذا الخارج يبقى يتأخر حتى يصلي في هذا الوقت. أما إذا كان عذره دائما فخلاص هيعمل ينتظر لمتى، فيتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو خرج الغائط ولو نزل الدم ولو خرج البول ولو خرج الريح إلى غير ذلك. قال وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا ينقض الطهارة ويجب الوضوء بإجماع مثل الذي سبق. وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويجب الوضوء بإجماع. ماشي. وأجمعوا، لأن الخارج من الدبر إذا كان ريحا ينقض ولو إنه ما له أثر، لكنه إيه؟ ينقض الطهارة لأنه خارج من السبيلين. وجاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عبد الله بن زيد، وأيضا حديث أبو هريرة، حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربي قال أنه شكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء يجده في بطنه، فقال لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقيل أما حديث أبو هريرة لا والله صدق أحدكم يحدث حتى يتوضأ، قيل أبو هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. نعم. وأجمع أن النوم على حال الاضجاع يوجب الوضوء، وأجمع أن النوم على حال الاضجاع يوجب الوضوء إلا لو زعيف ذهب إنه يسحب. طبعا على حال الاضجاع إذا كان يغيب شعوره، يعني ما يشعر إذا خرج منه ما يشعر، أما إذا كان متمكنا من ذلك فلا ينقض هذا الوضوء حتى ولو كان مضجعا على أي هيئة كان، طالما أن معه إيه؟ أن معه شعوره. نعم. والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق العلم الغائط والبول والغلب على العقل بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء، لأن هذا بيذهب شعوره كاملا. أما النوم مختلف فيه، والصواب إذا ذهب شعوره قيس على هذا، وإذا لم يذهب شعوره فإنه لا ينتقض، لما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا ننتظر الصلاة حتى تخفق رؤوسنا فنقوم ولا نتوضأ، أو كما قال رضي الله عنه. أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج والمد والوزن، كل ذلك نقض للطهارة بالاتفاق، وواجبة منه الطهارة بالاتفاق إلا مواراة الحشفة في الفرج، فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه. يعني إذا التقى الختان بالختان، مواراة الحشفة إذا التقى الختان بالختان، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، يبقى غابت الحشفة في الفرج، في فرج المرأة. صح صح كده. يقول هنا في إيجاب الوضوء ما أنا استشكلت هذا أنت إلى أي في إيجاب الغسل صح في إيجاب الغسل نعم إلا مراد حشر الفرج فإن الأعمال مرتبة في إيجاب الغسل صحيح أما الوضوء فمتفقون عليه نعم أنت بتتأخر قوي أنت بتتأخر ليه أنا مش ذكرت المسألة أنا ذكرت لا سياقك صحيح بس أنا أقصد إحنا ذكرنا المسألة ما إحنا تكلمنا فيها ذكرنا الأدلة مش قلنا أن هذا كان في أول الأمر في أحاديث في الصحيح صحيح البخاري وفي الصحيح أن هو ليس عليه غسل وفي أحاديث توجب الغسل زي ما ذكرنا لكن قلنا هذا محمول عليه أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ الأمر البخاري ما يجنح حين النسخ ده البخاري يقول والغسل أحوط والغسل إيه أحوط في بالك لكن نقول أحاديث صريحة في أن الغسل هذا يجب كما تقول أنت الآن يجب هذا أن ولو لم ينزل لقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عند مسلم وإلا بينزل نعم ذكرنا هذا ما هي نفسه هي نفس المسألة هي نفس المسألة نفس المسألة وبعدين هو هنا يذكر اختلاف والاتفاق يعني هو ده شأنه وليس بسط أدلة وترجيح لكن احنا بنعلق بقى بهذا هذا ما ينقض طيب ذكر ما لا ينقض الطهارة أجمعوا أن من تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة لم يوجب وضوءا عند الأكثر ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه طيب عندنا مسائل أجمع أن من تلذذ واشتهى دون لمس يعني تلذذ واشتهى بفكر مثلا بفكر بنظر فاشتهى وتلذذ دون لمس طبعا ودون إنزال أن هذا لا يوجب وضوء طب حتى ولو انتشر يعني حتى ولو انتشر ذكره وكذلك المرأة أيضا يعني لو وجدت اللذة ولم يحصل هذا نعم حتى ولو كان كذلك لأن العبرة بالخارج أما الشهوة ليست بناقض لكن الشهوة مع اللمس هذا اللي اختلفوا فيه هذا اللي اختلفوا فيه مس امرأة بشهوته هذا اللي اختلفوا فيه لينقض أو لا أو لا ينقض وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة لم يوجب وضوء عند الأكثر هذه المسألة الثانية إذا لمس من غير شهوته هذا لا يوجب وضوء عند الأكثر وهذا الصحيح وهذا الصحيح فليس لمس المرأة بمجرده ناقضا للوضوء فإن لمسها من غير شهوة هذا لا ينقض وهذا الصحيح لما جاء في الصحيحين من حديث لما جاء في الصحيح أن عائشة تلمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقعت يدها على قدميه وأيضا من جاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها ليلا تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فكان إذا سجد إيه غمزني فقبضت رجلي غمزني فقبضت رجلي فدل هذا على أنه هذا لا ينقض الوضوء طيب مع الشهوة اختلف أهل العلم فيه فمن من قال ينقض لمظنة خروج شيء ومن من قال لا ينقض لأنه لا دليل على ذلك ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه طيب ولا عليها أيضا إذا جرحها ونزل الدم لا وضوء عليه ولا عليها نعم إليه لمس الأجنبية حرام مسألة نقض الوضوء غير مسألة حكم اللمس الأجنبية مسألة النقض غير حكم اللمس هناك انفكاك جهة في المسألتين. واحد صافة حمراء ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ لكن حرام حرام. حرام من هو؟ نعم، لما جاء عند البخاري قال أنا لا أصافح النساء. لو إيه؟ نعم الأقرب من عليه. نعم نعم دي مسألة ثانية ما لا علاقة بالتلذذ. ما لا علاقة بالتلذذ؟ ما لا علاقة بالتلذذ؟ ما لا علاقة بالتلذذ؟ ليه؟ لأن هو دي لمس، هل مجرد لمس بمجرده ينقض أم ما ينقض؟ إذا جرح، إذا لطم، إذا كذا. وقد يعني يراد، بس هذا في الجرح، وما أظن يقصد هذا. إذا يعني نزل الدم فأصابها هل ينقض الوضوء أو ينفق الوضوء؟ لا لا، لأن مس النجاسة ما ينقض الوضوء، بس هذا بعيد في قصد. هو قصده لعله قصده هنا في اللمس أيضا، يعني لمسها بلطم أو إيه أو جرح، فلذا ينقض الوضوء. يقول لا خلاف. إيش من لا خلاف ديت؟ لأني الجميع متيقن إنه هذا عار عن شهوة. واحد بيجرح امرأته هتلذذ؟ واحد بيلطمها هتلذذ؟ مستحيل، هذا مستحيل. فهم بيذكروا مسائل ليه؟ الاتفاق، مسائل الاتفاق. وأجمعوا طبعا، هم بيذكروا مسائل ديت كلها أخواني لها واقع، يعني لا تظن هذا من ضربة. هيأتيك من يقول مجرد بس لأي شيء. ولهذا لو تطلع كلام الفقهاء تلاقي مس الشعر، مس الظفر، العضو المنفصل وغير المنفصل. لو مثلا عضو منفصل زي الظفر، هل هو ينقض ولا لا ينقض على اعتبار انه ليس من المرء؟ خد بالك. طب مس الشعر وهو منفصل، فهم يدققون في هذا. ولا تقول بان دول يعني تنطعوا وخرجوا عن الادله وخرجوا، لا ابدا. لما دي مسائل يحتاج اليها، وهي من العلم، وهي من العلم، خد بالك، من العلم. وعليه بيحتاج إليه مثلا زي مسألة الظهار. لو قال أنت علي كظهر أمي، طب لو قال كبطن أمي، طب لو قال كشعر أمي، طب لو قال كظفر أمي، لو شبه بعضو ينفصل يقع الظهر لما يقع؟ فما في خلاف أنه لو قال كبطن أمي، كظهر أمي، كفخذ أمي، أن الظهر ليس هو المراد. لكن لو قال كظفر أمي، طب ظفر أمك في إيه؟ هذا ينفصل. وهكذا يعني، واخد بالك. فإذا العلماء لما بيشققوا هذه المسائل، بيشققون هذه المسائل بناء على الأدلة. يعني مثلا نقول مس المرأة، فالمرأة هذه بدنه، البدن هذا بين منفصل ومتصل، الحكم هذا يلحق الحكم هذا؟ أو الظهار مثلا، هل حكم هذا يلحق الحكم هذا؟ العلماء بيشققون فعلا. كان تقول واحد يقول مثلا أنت إيه؟ انت مثلا بلاش زي ظهر امي، انت زي امي، هل لازم الظهر ده؟ واحد يقول لك مثلا لا احنا عايزين اثار، سيبك من كلام الفقهاء ده، عايزين اثار، احنا عايزين كذا. طيب افتنا انت يا من تقول بالاثر وفقط. قال انت عليك ظهر امي، ده في الاثر. طيب قال انت زي امي، طب قال انت زي اختي، طب قال انت زي امك، علي زي امك، ما محرم عليه طبعا ولو طلق بدخول ابنته، بل بمجرد العقد على ابنته. فدي مسائل بتتشقق. يوم ينبري بقى الايه اصحاب الميدان يقولون في هذه المسائل. طيب، واجمعوا على ان الجشاء ليس فيه وضوء، اللي احنا نسمى بالعمية ايه؟ ها؟ التقريع هذه. نعم. ولهذا في المملكة يعني طبعا دي من عادات الناس، ما يعتبرون يعني هذا ايه من العيب. احنا عندنا من الواحد يعمل كده، واخد بالك، هذا من العيب. لا، عندهم تلاقي الشيخ بيدرس ويعني ولا يهمه. فهذه عندهم لأنه لا يعتبرون إيه؟ لا يعتبرون عيبا. ولا يوجب الرعاف ولا الحجامة ولا الحجامة وضوءا، لا يوجب يعني لا يمنع الاستحباب. ويغسل أثر المحاجم لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حج. هو هنا لم يذكر في مسائل الإجماع، إذا ذكر من مسائل الخلاف يعني كانوا في من يقول بالوجوب، لكن يقول لا اختيارها لا يوجب الرعاف ولا الحجامة وضوءا ويغسل أثر المحاجم لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حج. خروج الدم، خروج الدم من البدن يقول ما في حج على النقض، وهذا القول هو الصحيح. والبخاري أخرج أثارا كثيرة عن السلف اللي غمس أدخل يديه في أنفه فخرجت فيها الدم، اللي عثر بصرة في صلاة في بدنه خرج دم، الأثر اللي ذكره أيضا البخاري معلقا أيضا في حراس النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب الحارس زنع عبد بن بشر لما أصابه سهم فنزف الدم، عمر إلى غير ذلك. يعني خد بالك هذه مسألة، النقض مسألة ونجاسة الدم مسألة، ونجاسة الدم إيه مسألة. كذلك مس الدم ما ينقض إلا إذا خرج من المخرج المعتاد، إلا إذا خرج الدم من المخرج المعتاد اللي هو من الإيه القبل أو الزبر. إن خرج المخرج المعتاد هذا بينقض باتفاق، لأنه الخارج من السبيلين عموما ينقض سواء بقى كان دما أو غير دم. نعم واحدة انت لسه في الثانية انت بقى. انا ارد عليك كل حاجة، بس خلينا نقعد مع بعض قاعدة. ايه هي؟ خلي الكلام وقت الحدث، يعني وقت الكلام على طول. اللي يفوت يبقى فيه ورقة، اللي يفوت يبقى ايه فيه ورقة. إيه خليك مع الحدث على طول ماشي، وانا تحت امرك. قول بقى زين. فبتقول ايه في التلذذ؟ من يتلذذ حال الضرب، يتلذذ نفسيا ولا يتلذذ شهوة؟ لا احنا مش قصدنا نفسي، تقصد تلذذ نفسي يعني، انت تقصد تلذذ النفسي يعني هو بيتلذذ بيضربها بيعذبها بيتلذذ. لا احنا هنا قصدنا التلذذ، لا التلذذ الشهواني، الشهواني يبقى بيضرب وتقوم شهواته. ينفع؟ ما هو احنا قصدنا كده. لا 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 انت كده بعيد بعيد. لا 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 مفيش حد، في ناس بتتلذذ بالضرب يعني بيتلذذ بتعذيب زوجته، بيتلذذ بتعذيبه، بس لا لا مش ده المراد هنا، المقصود التلذذ الشهواني. لا انت صادق يا اخي، بس بنقول التلذذ النفسي، انما المراد هنا في الكتاب ده التلذذ الشهواني، شهواء يعني ينتشر ذكره يضربها وينكمها ويلطمها ويدس في بطنها وبينتشر ذكره. ينفع الكلام ده؟ خلينا كده على بلاصه كده. طيب واجمع اهل العلم على ان الضحك في غير الصلاه لا ينقض الطهاره، ده حتى النبي بينهى عن الحال ولو كان سابقا. جاء عند البخاري يقول لا يضرب احدكم امراه ضرب البعير حتى اذا امسى وقعها. يعني شوف النبي حتى ما تضربش الصبح وتجمع اخر النهار، يعني استحي، خد بالك. فما بالك بقى لو ضرب بقى وقت ليه؟ لكن اقول لكم على حاجه بس بلاش، يعني فعلا سبحان الله الفتاوى دي بتطلعك على صوره كبيره جدا في المجتمع. يعني سبحان الله اذكر والله من سنين يا اخوان جاءتني فتوى ان امرأة بتطالب زوجها ان حد المعاشرة اضرب، ألطم، اللي انت عاوز تعمله، تطلب ذلك منه. هذه ما ندري. طبعا الفطر كثير تغيرت، واجمع، خلونا في الوضوء طيب، واجمع اهل العلم على ان الضحك في غير الصلاه لا ينقض الطهاره ولا يوجب وضوءا. هذا اجماع، لا ينقض الطهاره نعم، ولا يوجب وضوءا. لكن يبطل الصلاه، هو يبطل الصلاه، ضحك بصوت يبطل الصلاه نعم. واجمع كل من يحفظ عنه من علماء الانصار على ان القذف وقول الزور والكذب والغيبه لا توجب طهاره ولا تنقض وضوءا. صحيح، سبحان الله. الكذب هذه امور معنويه ما تنقض الايه؟ الطهاره. لكن تنقض طهاره القلب، تنقض الطهاره الباطنيه. ولهذا في الملخص الفقهي للشيخ فوزان وهو بيتكلم عن الطهاره ذكر الطهارتين، ذكر الايه؟ الطهارتين. واجمع انه ما خرج من جرح في الجسد، ما خرج من جرح في الجسد من دود ولا بلة بها لم تنقض او لم تنقض الطهاره بذلك الا الاوزاعي، فعنه في روايتان. وعن ما خرج من جرح في الجسد من دود او كذا، من جرح في الجسد، قالوا هذا لا ينقض الطهاره، لا ينقض الطهاره الا الاوزاعي، فعنه في روايتان. طيب، وان كان الدم يسيرا غير خارج، يسير غير خارج ولا سائل، لم ينقض الوضوء عند جميعهم الا مجهدا وحده. يعني مثلا لو انت حصل مثلا زي خربشه بسيطه وظهر لون الدم بس ما نزل ولا سائل، ان هذا لا ينقض الوضوء، خد بالك، ولا ينقض الا مجهدا وحده. وحديث عمر رضي الله عنه في من لا يرقى دم جرحيه او رعاف اذا ايقن انه لا ينقطع قبل خروج الوقت، اجمع على ذلك لا يمنع من اقامه الصلاه، طالما ان هو هيبقى مستمرا الى ايه؟ ان يخرج الوقت ويصلي على حال. ودي قاعده في كل حاجه. ها؟ فواجب الوقت يقدم على غيره. وليس حاله باكثر من سلس البول والمذي، لان هذين متفق على ان خروجهما في الصحه حدث، والمستنكح والذي سلس بوله فلا ينقطع. والمستنكح والذي سلس بوله عندكم ايه؟ والذي سلس بوله فلا ينقطع من كبر او برد. نعم، يعني قالوا بان الدم اذا كان سيبقى الوقت كاملا فانه يتوضا ويصلي على حاله ولو كان ينزل الدم. وليس هذا باولى من ايه؟ يقول ليس هذا بأولى من سلس البول والمذي، لأن دول باتفاق اللي هو البول والمذي باتفاق خروجهم في حال الصحة هذا حدث، إنما الرعاف خروجه ليس بحدث عند الأكثر، فهذا آكد. فإذا كان يصلي مع البول المتفق عليه حدث، وإذا كان يصلي مع المذي المتفق عليه حدث، فيصلي مع الرعاف إذا كان سيستمر طيلة الوقت. وأجمعوا على أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حاله تلك إذ لا يستطيع غيرها، واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه لكل صلاة. لكل صلاة، هذا بالنسبة اللي عنده إيه؟ رعاف. ده طبعا هيرجع لنجاسة الدم وعدم. نعم، الرعاف اللي هو نزيف. طيب، نقف عند الإجماع، أبواب الإجماع في المياه، أبواب الإجماع في المياه. نعم، ثاني الراجح ان ما ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهر، حتى ولو كان بشهر لا ينقض الوضوء، حتى ولو كان بشهر، طالما ما نزل شيء. اذا نزل حصل الناقض للخارج، حصل الناقض للخارج. لا يعني يستمر امتى الى ان يخرج وقت الصلاه؟ استنى شوف ها؟ لا لو كان يفضل يستمر ان يخرج من هيخرج من وقت الصلاه يبقى هنا يتوضا ويصلي على حال حتى لو كان ينزل، انما اذا كان ينقطع الدم يبقى يتوضا ينتظر حتى ينقطع ثم يتوضا. الايه؟ لا الصواب خلاف بين اهل العلم، ولكن الصواب انه لا ينقض الوضوء كما قدم. اي نعم لا ينقض الوضوء. طيب خلاص يعني هذا اكثر الايه؟ اكثر اسئله جبنا. تفضل لحظه تفضل لحظه. طب هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لا هو آثم وشربه ولكن لا ينقض الوضوء. طيب نكتفي بهذا القدر.